الحمد لله رب العالمين، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من ولي من أمورنا شيئا فرفق بنا فارفق به، اللهم من ولي من أمورنا شيئا فشق علينا فاشفق علينا. اللهم هب لنا حكاما صالحين، اللهم اجعلنا لك مجاهدين، اللهم اجعل علم الإسلام يرفرف بأيدينا فوق ربوع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفوء له ولا مثيل له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خير من حكم وخير من عدل وخير من رحم بأمته وبالبشرية، وكان يقول: الإمرة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة. الإمرة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إخواني الأعزاء، ما هي مهمة المسؤول، أي مسؤول، عند الشدائد والأزمات، عند المحن والإحن، عند الصعاب والنوازل؟ عملاق الإسلام عمر لم ينتقل إلى الله إلا بعدما كون ثروة اقتصادية هائلة للأمة الإسلامية في طول العالم الإسلامي وعرضه. عمر لم يمت ولم يضجع على فراش الموت ولم يودع هذه الحياة إلا بعدما جعل لكل مواطن في الدولة الإسلامية راتبا شهريا يكفيه طيلة أيام حياته. هذا الراتب يصل إليه ولو كان يعيش في فلسطين أو في إيران أو في العراق أو في أي منطقة من العالم الإسلامي الواسع، لدرجة أن واحدا من زعماء المسلمين التقى ذات يوم بعملاق الإسلام عمر فقال له: يا عمر، لقد تركت الناس وهم يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم، أن يسألون الله أن يأخذ من أعمارهم وأن يمنح هذه الأعمار لمن؟ لعملاق الإسلام عمر. ما وطئ أحد القادسية، أي منطقة القادسية، إلا وكان عطاؤه ألفان من الدنانير، ألفان من الدنانير، أي تكفيه طيلة أيام السنة. وما ولد لنا ولد إلا ألحق في 100 وجريبين. الولد عندما يخرج من بطن أمه مباشرة له معاش من بيت مال المسلمين، حتى لا يفكر والده ووالدته كيف سنعيشه، كيف سننفق عليه. مباشرة يخرج من بطن أمه ويبدأ العطاء من بيت مال المسلمين. وما يبلغ عندنا ولد، أي لا يصل الولد الصبي او البنت الى سن البلوغ الا الحق في 500 أو 600 معاشات يأخذها المسلمون من الرجال والنساء من الفتيان والفتيات حتى المولود الذي يخرج من بطن أمه تكفيهم طيلة أيام السنة. هذا هو الوضع الاقتصادي الذي كان في عهد عملاق الإسلام عمر. ولكن كيف وصل عمر وكيف تمكن عمر وكيف تمكن الزعماء والأغنياء والناس في عهد عملاق الإسلام عمر من إيصال هذه الثروة القوية المتينة العظيمة إلى الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي والوطن الإسلامي المترام الأطراف؟ القضية عملاق الإسلام عمر ومعاونوه لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه هكذا بجرة قلم ولا بطريقة خيالية سحرية، وإنما هناك واجبات على الحاكم أن يقوم بها أثناء الأزمات والشدائد والمحن والإحن والنوازل والصعاب ليتمكن من إيصال أمته ومن إيصال وطنه إلى ما وصل إليه عملاق الإسلام عمر. عملاق الإسلام عمر حتى يبني دولة قوية غنية عزيزة، أولا كان يراقب نفسه كيف يتحرك هو، كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يشرب، وماذا يفعل. وضع لنفسه قانونا لا يستطيعه إلا النذرة من البشر، إلا السابقون من الذين يتسابقون لخدمة الشعوب ورفعة الأوطان وطلب مرضات الله والجنة. إخوان الأعزاء، عملاق الإسلام عمر في يوم من الأيام يصل إليه سفير أذربيجان. أذربيجان كانت دولة غنية وكانت تابعة للدولة الإسلامية وعليها حاكم عينه أمير المؤمنين عمر. سفير أذربيجان جاء بهدية من حاكم أذربيجان إلى أمير المؤمنين عمر. القضية في نظرنا وفي نظر الكثير الكثير من الناس بسيطة، حاكم أذربيجان أحب أن يكرم أمير المؤمنين بهدية متواضعة. ما هي هذه الهدية؟ هل تعرفون؟ فتحها عملاق الإسلام عمر فوجد فيها شيء من الحلوى، وعاء، علبة فيها شيء من الحلوى. فلما ذاقه عمر وجد مذاقه شهيا ولذيذا وطيب الطعم. قبل أن يكمل الأكل من هذه الحلوى الهدية التي أرسلت إليه، التفت إلى الرسول الذي جاء بالهدية وقال له: أو كل المسلمين يطعمون من هذا؟ كل المسلمين في أذربيجان يأكلون من هذه الحلوى اللذيذة الشهية؟ تغير لونه حامل هذه الهدية، قال له: لا يا أمير المؤمنين، إنها طعام الخاصة، إنها طعام الصفوة، هذه الحلوى لا يأكل منها إلا الأغنياء، إلا الوجهاء، إلا الزعماء، إنها طعام الصفوة. ما أن سمع عملاق الإسلام عمر هذه الكلمة
حتى اهتزت اوصاله وانتصب واقفا وهو غاضب، وهو غاضب. ثم قال له بعدما اعاد الحلوى الى مكانها: اين بعيرك؟ فجاء ببعيره، قال له: عد بهذه الحلوى الى حاكم اذربيجان وقل له يقول لك امير المؤمنين عمر: اتق الله واشبع المسلمين مما تشبع منه، اشبع المسلمين مما تشبع منه. يريدون ان يضعوا حلولا للازمة الاقتصادية. كيف تحل الازمة الاقتصادية والانفاق بحساب وبغير حساب، على السفاهات، على الترهات، على سفاسف الامور، على سفاسف الامور. هنا قضية بروتوكولية، وهنا قضية استجمام، وهنا فرح، وهنا كذا، وهنا كذا، وهنا كذا. وينفقون الالاف من الدولارات، عشرات الالاف من الدولارات، وربما مئات الالاف من الدولارات على هذه الترهات. وشعبهم في لبنان يبحث عن شيء قليل من المال ليتمكن من شراء ضمة الفجل او البقزونس. كيف تحل هذه الازمة الاقتصادية؟ اخواني الاعزاء، كان يراقب اهل بيته عمر، كان يراقب نفسه، لا يراقبها فقط، لا، وانما كان يراقب اهل بيته. لماذا؟ لانه يعتبر بان ابن الحاكم وبنت الحاكم وزوجة الحاكم واقرباء الحاكم هم جزء من الحاكم، هم جزء من الحاكم. ولذلك الويل كل الويل لمن تسول له نفسه من اقرباء عمر ان يرتكب خطأ ولو بسيطا في حق قانون ونظام وضعه عملاق الاسلام عمر لمصلحة الجماهير ومصلحة الوطن الاسلامي الكبير. في يوم من الايام دخل عمر على بيت ولده عبد الله، وعبد الله لم يكن ولدا عاديا، عبد الله كان من اعلم العلماء، من اتقى الاتقياء، من اشجع الشجعان، كان من المقتدين بسيد البشرية محمد، من المقتدين بسيد البشرية محمد. ورغم ذلك دخل ابوه على بيته ذات يوم فوجد هذا الولد يأكل قطعة من اللحم. شوف يا ابن امير المؤمنين بماله الخاص الحلال اشترى قطعة من اللحم يأكل بها. فنظر اليه ابوه فقال له: اتأكل قطعة من اللحم والناس في خطاطة، الناس في ضيق وفي شدة وفي تعب، وانت تأكل قطعة من اللحم؟ اليك عني بهذه القطعة، الا خبزا وزيتا، الا خبزا وملحا، استبدل هذه القطعة من اللحم بالخبز والزيت، بالخبز والملح. في يوم من الايام جاءت اموال الى بيت مال المسلمين. عملاق الاسلام عمر ماذا كان يفعل بالمال؟ كان يوزعه على المسلمين ويأخذ نصيب الدولة ويسخر هذا المال فيما تحتاجه الدولة. الدولة لها نصيبها والشعب له نصيبه. دخلت عليه ابنته حفصة لتأخذ نصيبها كما يأخذ عامة المسلمين، لأن عملاق الإسلام عمر يوزع الأموال على المسلمين، إذن من حقها أن تأخذ كما يأخذ عامة المسلمين. ومن هي حفصة؟ حفصة هي البنت المدللة والمعززة والمكرمة عند أبيها عمر. لماذا؟ لأنها كانت متزوجة بسيد الأنبياء محمد، زوجها محمد رسول الله. فكان عملاق الإسلام عمر يكرمها كرامة خاصة بمكانتها من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دخلت ابنته فلما رأت الأموال عند أبيها أخذت تربت على كتفه تداعبه تلاعبه، البنت تداعب وتلاعب يعني والدها، ثم قالت له: يا أبتاه، حق أقاربك في هذا المال، إن الله أوصى بالأقربين. مشاك إن الله أوصى بالأقربين. نحن إذا كنا من عامة المسلمين فإن حق فإن حق، فكيف إذا كنا من الأقربين؟ حق أقاربك في هذا المال، إن الله أوصى بالأقربين. وإذ بعملاق الإسلام عمر يجيبها في حسم وحذ وفي جدية، لا مزاح عند عملاق الإسلام عمر في مثل هذه القضايا. قال لها: يا بنية، حق أقربائي في مالي، وأما هذه الأموال فهي لبيت مال المسلمين، انطلقي إلى بيتك. روح يلا روح على البيت، تمام، انطلقي إلى بيتك. كان يراقب نفسه، يراقب عائلته، وكان يراقب الولاة الزعماء الذين ينصبهم زعماء في العالم الإسلامي، زعيم على لبنان، زعيم على بلاد الشام، زعيم على فلسطين، زعيم في الأردن، زعيم هنا وهناك وهنالك. الزعامة عند عملاق الإسلام عمر ليست شرفا وليست مغنما وليست مكانة رفيعة يتسابق في سبيلها المتسابقون. في عهد عملاق الإسلام عمر كان الناس يهربون من الزعامة، يهربون من الزعامة، لأن عملاق الإسلام عمر كان يكلف الزعماء ما لا يستطيع القيام به إلا الصفوة من الزعماء ومن الناس. كان إذا عين زعيما من الزعماء قال له: استمع إلي، إني لم أرسلك على دماء الناس وأعراضهم، أي لم أرسلك حتى تسفك دماء الناس وأعراض الناس، أو حتى تظلم أو تضيق أو تشتد على الناس أبدا، وإنما أرسلك حتى تقيم فيهم الصلاة وتقسم بينهم بالسوية وتحكم بينهم بالعدل. ثم يبدأ فيعدد له النواهي التي يجب عليه أن ينتهي عنها وهو زعيم وهو مسؤول. يقول له: تعال هون، لا تركب دابة مفخمة، يعني فرس مرتب وفرس أصيل وفرس ثمنه مرتفع، اعرف، لا تركب دابة مطهمة. أنا أعرف ولدا من الأولاد في مدينة صيداء، أعرف، وهذا ليس من العائلات الغنية كثيرا، يعني من العائلات التي بدأت منذ سنوات قليلة، منذ 3 أو 4 سنوات تشم رائحة الغنى، أعرف ولدا يركب سيارة ثمنها لا يقل على 50,000 دولار هنا في مدينة صيداء، أنا لا أتحدث الآن عن السعودية ولا عن الكويت ولا عن الإمارات ولا عن أمريكا ولا عن المريخ أبدا. لا تركب دابة مطهمة، لا تلبس ثوبا رقيقا، ثوبا رقيقا. منذ مدة دخلنا إلى بائع من بعد النوبتين لنشتري بنطلون لولد من أولاده من الثياب العادية من الثياب العادية. المهم وبينما نحن نشتري يعني لاحظنا عنده أن السعر عنده مرتفع قليلا. لاحظنا عنده بأن مثلا ثمن القميص أظن يعني 15 دولار أو 20 دولار بالنسبة لنا اعتبرناه مرتفعا. فقلنا له لماذا ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟ قال يا شيخ عندي مجموعات من القمصان ثمن القميص لا يقل عن 200 و300 دولار. وأقول لك بكل صدق بأن القمصان المرتفعة في ثمنها تنفد عندي قبل القمصان الرخيصة هذا الكلام هنا في مدينة صيداء. هكذا قال لا تركب دابة مطهمة، لا تلبس ثوبا رقيقا، لا تأكل طعاما فارها، لا تغلق بابك دون حوائج الناس، لا تغلق بابك دون حوائج الناس. والويل كل الويل لمن تسول له نفسه من الزعماء أن ينحرف عن الخط الذي خطه عملاق الإسلام عمر. سعد بن أبي وقاص الذي تعرفنا على شيء من مكانته في الأسابيع الماضية عندما ولاه عملاق الإسلام عمر قائدا عاما للقوات المسلحة الإسلامية في معركة القادسية أرسل له رسالة. هل تعرفون ماذا قالوا في هذه الرسالة؟ استمعوا إلى نصها وصلوا على الحبيب محمد. قال له في هذه الرسالة: لقد وصل إلي نبأ أي أخبرني بعض الناس بأنه قد فشى لك ولأهل بيتك هيئة في ملبسك ومطعمك ومركبك سعد بن أبي وقاص كان رجلا حرفيا، كان يعمل ويستفيد من حرفته ومن صناعته، لم يكن فقيرا أصلا. سعد بن أبي وقاص لم يكن من فقراء المسلمين وإنما كان من أغنياء المسلمين. عمر يقول في هذه الرسالة: لقد وصل إلي نبأ بأنه قد فشى لك هيئة ولأهل بيتك في ملبسك ومطعمك ومركبك فإياك أن تغتر بنفسك أن تغتر بنفسك، وإني أربأ بك أن يكون مثلك كمثل الدابة التي رعت نباتا ساما، أو كما جاء في بعض الروايات التي نزلت بواد خصيب فلم يكن همها سوى الانتفاخ والانتفاش، وإنما حتفها في الانتفاخ والانتفاش، أي إن مرضها وإن سقمها وإن موتها ونهايتها في الانتفاخ والانتفاش. إخوان الأعزاء استمعوا إلى هذه القصة، التي لم تدر حوادثها في الجنة ولا في المريخ ولا في عالم الخيال، وإنما دارت حوادثها فوق الوطن الإسلامي العظيم الذي بناه سيد البنائين محمد، وساعده في البناء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء وغيرهم من الأطهار الأخيار الذين كانوا يعرفون كيف يتعاملون مع الله وكيف يتحركون لخدمة الأوطان وخدمة الشعوب وخدمة البشرية. عملاق الإسلام عمر ولا واحدا من المسلمين أميرا على ولاية حمص ألا وهو عمير بن سعيد. مرت سنة كاملة والأخبار منقطعة، فتعجب عمر وقال لأحد كتابه: اكتب إلى عمير ليأتيني إلى هنا، فمنذ سنة وأخباره منقطعة، فإني أخشى أن يكون قد خاننا. أنا خايفان إذا الزعيم يكون خاننا، صاروا سنين مش عم يبعث لي معلومات. طبعا إرسال المعلومات بالنسبة لتلك الفترة لم يكن بشيء الهين، ما في طائرات، ما في بريد، ما في سيارات، ما في تلفونات، ما في خط أحمر، لا 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 لا، قضية صعبة. المهم أرسل الرسالة، وفي يوم من الأيام وإذ برجل أشعث أغبر عليه وعساء السفر يكاد يقتلع رجلي من الرمضاء اقتلاعا من شدة ما نزل به من التعب والجهد والنصب، على كتفه الأيمن جراب وقصعة، وعلى كتفه الأيسر إناء فيه ماء، ويحمل بيده اليمنى عصا يتوكأ عليها لا يؤوذها جسمه الضعيف الوهنان وحمله الضعيف الوهنان. دخل إلى خيمة عمر وألقى السلام عليه، فرد عمر السلام ثم تأمل فيه، تأمل في ملامحه، وبعد فترة عرفه، فقال له: ما شأنك يا عمير؟ تشبك لا شك شعرتك منبشين وغبرة وأواعي ودنيا وزنيها، شو اشبك حالتك بالوال؟ ما شأنك يا عمير؟ قال: لا شأني ما ترى. طلع فيه: شو اشبك أنا؟ شأني ما ترى، ألا تراني صحيح البدن؟ شوف جسمي أنا بضاي، طاهر الدم، طاهرة الدم، معي الدنيا أجرها بقرنيها، سمعات، معي الدنيا أجرها بقرنيها. عملاق الإسلام عمر الذي كان يفترش الغبراء ويلتحف السماء، عملاق الإسلام عمر الذي كان يرتدي ثوبا مرقعا لم يعد بمقدوره أن يزيد في الرقع من كثرة ما فيه من رقع، بدي رقع بعد ما عادش يترقع، ما عادش يترقع من كثرة ما فيه من رقع. عملاق الإسلام عمر الذي أشار عليه بعض الصحابة أن يأكل بعض الأطعمة الطيبة المغذية حتى تقويه على إدارة شؤون الدولة، فكان يرفض وهو يردد هذا الشعار، وهو يردد هذا الشعار: كيف يعنيني شأن الناس إذا لم يصيبني ما أصابهم؟ كيف سأهتم بجوعة الجائع إذا لم أجع، إذا لم أجع بتعبي المتعب، إذا لم أتعب بحرمان المحروم، إذا لم أحرم؟ عادة الشبعان لا يشعر بجوعة الجائع أبدا. ولذلك ماذا يقولون في الأمثال؟ يقولون: الفرق كبير بين من يضع يده في الماء ومن يضع يده في النار، في النار الفرق كبير بين الرجل الذي تنزل عليه العصي وبين من يعد هذه العصي. ولذلك الزعماء والوجهاء والأغنياء والمعارضة، المعارضة التي تتاجر بنا كما يتاجر بنا الزعماء. تعجب تعجب من مقالة عمير الذي قال له: مع الدنيا أجرها بقرنيها. قال له: وماذا معك؟ بتعرف شو معاك؟ أنا مش شايف معك شيء. شو بتقول لي معي الدنيا أجرها بقرنيها؟ قال له: نعم، معي الدنيا أجرها بقرنيها، معي جرابي أحمل فيه ذابي. هذا الكيس من الجلد بقلب خبز يابس أحمل فيه ذهبي أو شوية تمر ومعي قصعتي، يعني الوعاء الذي يأكل فيه آكل فيه طعامي، ومعي إداوتي أي القربة فيها شرابي الماء الذي أشرب منه، وفيها وضوئي أي الماء الذي أتوضأ فيه، ومعي عصاي أتوكأ عليها وأدافع بها عن نفسي إن عرض لي عدو من الأعداء. والله يا عمر ما الدنيا إلا تبع لكل ما معي، ما الدنيا إلا تبع لكل ما معي. قال له عمر: وماذا عملت بما عهدنا به إليك؟ نحن بعثناك إلى حمص، وحمص هذه بلاد غنية معاهم مصاري كثير، شو عملت أنت هنيك؟ قال له: لقد وصلت إلى البلد الذي أوكلتني إليه أو أوكلتني بإمارته، فجمعت صلحاء أهله الأطهار الأخيار الأبرار، فأخذ الصلحاء يجمعون الأموال من الأغنياء، أموال الزكاة وأموال الصدقات وأموال الخراج وغيرها وغيرها من أنواع الأموال، ثم يضعونها في المواضع التي حددها الله عندما قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. قال له: هل جئتنا بشيء؟ قال له: لا، ولو بقي لك شيء لجئتك به. كل الأموال كنا نجمعها ونوزعها في دروب الخير. وإذ بعمر وهو سعيد مسرور بسلوك هذا الوالي، بسلوك هذا الوالي، نظر إلى مسؤول في الدولة الإسلامية وقال: جددوا الولاية لعمير بن سعيد. رجعوا عملوه والي مرة ثانية. أيها الإخوة الأعزاء، بهذه الطريقة حل عملاق الإسلام عمر المشكلة الاقتصادية، ولذلك بدأ الاقتصاد في الدولة الإسلامية ينمو ويتضارع ويتصاعد حتى وصل إلى مستوى أن الدولة الإسلامية كانت تعطي راتبا لكل مواطن سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو غير ذلك، في الدولة الإسلامية تعطيه راتبا يكفيه على مدار أيام السنة. أيها الإخوة الأعزاء، هذا الأسلوب من العلاج من يستطيعه من حكامنا؟ وهل تستطيعه المعارضة؟ حكامنا لا يستطيعون ذلك، والدليل الواقع الذي نعيش فيه، الواقع مشاهد أبدا، كما يقولون في الأمثال: لو بدت شتة لغيمت، لو بدت شتة لغيمت أبدا. ولذلك حكامنا معروفين. وأما بالنسبة للمعارضة، هل تعرفون لماذا تعارض؟ لا تعارض رحمة بالناس وشفقة على الناس، ولأنها تريد أن ترفع من شأن الناس اقتصاديا واجتماعيا، لا، وإنما تريد أن تحرض الناس على الحكم والحاكمين لتصل هي إلى الحكم، لتصل هي إلى الحكم. هذا هو المخطط. المخطط ليس لمصلحة الناس ولا لمصلحة الوطن، وإنما لمصلحة هذا الغني، لمصلحة هذا الزعيم، لمصلحة هذا الحزب، لمصلحة هذه السياسة، لمصلحة هذا التيار، وفي النهاية يصبون جميعا في خدمة المصلحة الأمريكية العليا والمصلحة الإسرائيلية العليا. من هنا أيها الإخوة أكرر وسوف أكرر ما أقول في كل أسبوع، نحن بحاجة إلى أن نتعرف على بعض المخلصين في هذا المسجد، في مسجد آخر، في مسجد ثالث ورابع، في بيوت الله، وهؤلاء المخلصون نوجههم من خلال خطة مرسومة، نقول لهذا المخلص نريد منك أن تدخل إلى سلك الجيش، نقول للآخر نريد منك أن تدخل إلى سلك الدرك، نقول للثالث نريد منك أن تدخل إلى سلك البلدية، نقول للرابع كذا، نقول للخامس نريد منك أن تدخل إلى المجلس النيابي، نريد منك أن تفعل كذا وتفعل كذا. لماذا؟ حتى يتبوع المخلصون مراكز القوة ومراكز القرار، فإذا ما تبوع المخلصون مراكز القوة ومراكز القرار عندئذ نبدأ بتحريك هؤلاء لخدمة الوطن ولخدمة الشعب ولخدمة الأمة التي ينتمي إليها وطننا العزيز. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، الله كبير، الله كبير، الله ما بينسى، الله يراقب كل شيء، ومراقبة الله سوف ينبثق عنها حساب، وحساب عسير، ومحاسبة الله للظلمة في الدنيا، والحساب يوم القيامة أدهى وأمر، أدهى وأمر. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعني بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم قو اليقين، اللهم ألحقنا بالصالحين، اللهم ارفعنا إلى جوارك، اللهم خذنا في كنفك، اللهم اجعلنا من خيار عبادك، اللهم اجعلنا جنودا من جندك، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.